معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من دورة بصائر، هذه الدورة التي تهدف إلى بناء المسلم الرباني البناء العلمي الصحيح الذي يعينه على مواجهة الشبهات اللي في الحياة. وطبعا المنهج اللي احنا سلكناه مش ان احنا نجيب الشبهات ونرد عليها، لكن نؤصل الإيمان الصحيح تأصيلا علميا ينتفع به المسلم، فيكون عنده مناعة فكرية ومناعة علمية ومناعة إيمانية ضد الشبهات التي قد تواجهه في حياته. ده المنهج اللي احنا مشينا عليه، وكلمنا في اللقائين الماضيين عن مسألة هل الله موجود، وتكلمنا بالأدلة العلمية التي تثبت أن وجود الله عز وجل ضرورة. ضرورة يعني إيه ضرورة؟ يعني لا يستطيع الإنسان أن ينحيها من حياته، ضرورة فطرية، فطر السليمة تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ضرورة عقلية فالعقول السليمة تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ضرورة أخلاقية فنفي وجود الله سبحانه وتعالى يدمر الأخلاق، كذلك ضرورة تشريعية. وكلمنا عن الأمور دي بالتفصيل في اللقائين الماضيين، وفهمنا أن الإلحاد أو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى هدم العلم كله، لأنه طبعا بنهدم المبادئ العقلية التي قام عليه العلم النظري التجريبي كله، فبنهدم العلم بالإلحاد، بنهدم الأخلاق بالإلحاد، بنهدم التشريع والثواب والعقاب بالإلحاد، فالإلحاد يدمر الإنسانية كلها. إذا مشى الناس على هذا المبدأ ستتدمر الإنسانية وتتدمر الحياة. إن شاء الله في هذه الحلقات التي نبدأها الآن أو الحلقتين التاليتين بنتكلم على مسألة هل الإسلام هو دين الحق؟ يعني إحنا خلاص وصلنا لمرحلة إن إحنا أثبتنا أن الله موجود، طب بعد كده في ناس تقول لك خلاص أنا ممكن أن الله عز وجل موجود، لكن الله الذي خلق الكون وخلق الحياة ما هو الدليل أن هذا الدين اللي هو دين الإسلام جاء من عند الله عز وجل، وأن هذا الرسول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء من عند الله؟ ما ممكن يكون ربنا موجود بس الناس دي ليست هي الحق، ليس الإسلام هو الحق أو ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الحق، فكيف نثبت ذلك؟ ده موضوع الحلقة النهاردة. وبداية لازم نعرف إن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق دين الإسلام عليه أدلة كثيرة جدا جدا جدا، كما قال العلماء هي كالماء والهواء، من طلبها وجدها. يعني فيش إنسان أبدا يريد أن يثبت صحة الإسلام أو عنده شبهات أو تساؤلات أو طعون في صحة الإسلام يريد ردا عليها إلا وجدها، أو صدق الله عز وجل وبحث لوجد. تمام؟ طيب هنبدأ المشوار بتاعنا النهاردة بالكلام عن القرآن. ليه هنبدأ بالكلام عن القرآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كل الأنبياء قد بعثوا بآية، والآية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، كما في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يبقى كل نبي كان له إيه؟ له معجزات. وإنما كان الذي أوتيت وحيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن كل نبي كان له معجزات، المعجزات دي هي التي آمن عليها الناس. مثلا سيدنا صالح كانت معجزته الناقة، فرأى قومه الناقة فآمنوا به، وسيدنا موسى مثلا كان معجزته العصا التي تحولت إلى حية وتحولت وشقت البحر وضرب الحجر فانفجرت العيون، كانت هذه آية موسى عليه السلام التي آمن عليها بنو إسرائيل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كانت آياته من جنس هذه الآيات وفقط، يعني معجزات ترى بالعين فقط، كيف سيكون الإسلام هو المعجزة الخالدة وهو الدين الخالد إلى يوم القيامة؟ خلاص هي معجزة، اللي شافها هم المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، طب بعد كده الناس تشوف ايه؟ لذلك جعل الله عز وجل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي كتاب يتلى إلى يوم القيامة وهو القرآن، لتكون المعجزة الخالدة الدائمة. تمام؟ فهذه هي المعجزة الأولى والكبرى الدلة على صحة الإسلام وعلى صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك معظم كلامنا النهاردة هيكون على القرآن ثم غيرها من الآيات التي دلت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحة الإسلام. يبقى أول حاجة نتكلم عليها القرآن، لأن الله عز وجل أيضا أثبت ذلك فقال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يعني الكلام ده يا رب بيقول أولم يكفهم، يعني إيه؟ هذه آية كافية، إنزال القرآن آية كافية لإثبات صحة الإسلام وإثبات صحة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو هذه الدعوة. تمام؟ فهنبدأ في الكلام عن القرآن. طبعا القرآن هو وحي من عند الله عز وجل، وكما قال الشيخ عبد الله دراز وهو يعني من أساتذة الكبار جدا وعمل بحث جميل جدا عن مسألة القرآن، فقال هذا الكتاب الكريم اللي هو القرآن يأبى بطبيعته أن يكون من صنع البشر، وينادي بلسان حاله أنه رسالة القضاء والقدر. أوحى الله وينادي بلسان حاله أنه رسالة القضاء والقدر، حتى إنه لو وجد ملقا في صحراء لأيقن الناظر فيه أن ليس من هذه الأرض منبعه ومنبته، وإنما كان من أفق السماء مطلعه ومهبطه. يعني بيقول الكلام ده، بيقول أنت لو ماشي في صحراء كده ووجدت القرآن ملقى على الأرض، ما تعرفش ده مين، ولا مين النبي اللي جيبه، ولا مين أصلا اللي جاب القرآن ده هنا. أنت ماشي كده في الصحراء لقيت كتاب فتحته لقيت القرآن، لو قرأت القرآن متجردا لعلمت قطعا أنه ليس من هذه الأرض وأنه وحيا من عند الله عز وجل. يبقى ده إيه كلام على مسألة قطعية ثبوت القرآن وأنه من عند الله عز وجل. طبعا نحط الاحتمالات وهنبدأ بقى نفصل في مسألة ثبوت القرآن. ما هي الاحتمالات الواردة التي قد يأتي منها القرآن؟ يعني القرآن جه منين؟ هنسأل نفسنا القرآن جه منين. أول احتمال بيضعه المشككون في صحة القرآن، يعني القرآن احنا بنقول انه وحي من عند الله عز وجل، طب الناس التانية بتقول جه منين؟ بترد على ان القرآن ده كتاب عظيم، من اين جاءت هذه العظمة؟ أول احتمال بيقولوه ان الذي جاء بالقرآن هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه. بيقولوا ايه؟ بيقولوا النبي محمد ده كان شخص عبقري جدا وذكي جدا وعنده من العلوم، فهو اللي حط القرآن ده ايه من معرفته ومن عند نفسه. ده الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلمه من قومه، ده الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث انه تعلمه من اخرين من غير قومه، من مثلا الاعاجم، من اليهود، من النصارى، من غير ذلك، الذين عاشوا في جزيره العرب. يبقى دي الاحتمالات الثلاثه. نناقش بقى هذه الاحتمالات. الاحتمال الاول وهو ان القران من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الرد على هذه الشبهة أو كيف نثبت بطلان هذه الدعوة؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ذلك. كيف قال ذلك؟ تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة وفي حياته أنه يكون هو من قال القرآن، بل أثبت وادعى أن القرآن من عند الله عز وجل. يعني إيه الدليل في الكلام ده؟ إن أي إنسان يؤلف كتابا أو يأتي بنظرية من نظريات أو علم من العلوم فإنه يثبت هذا العلم نفسه. يعني واحد مثلا ألف كتاب وكتاب ده الناس كلها معجبة به، معقول يقول الكتاب ده مش بتاعي، ده بتاع واحد تاني هو اللي قاله لي؟ لا، طبيعي إن لو كان النبي عليه السلام ليس بنبي وهو الذي ألف القرآن كان نسبه لنفسه، ما كانش هيقول ده إيه ده جاي وحي، كان يقول إيه إنه من عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غير ذلك، قال إنه من عند الله عز وجل. يبقى دي أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم أقر بأن القرآن ليس من عنده، وقال الله عز وجل في كتابه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. يعني الكفار لما بيسمعوا الآيات البينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. يبقى النبي عليه السلام كان يتلو القرآن على مين؟ على الكفار. فأحيانا يقولوا له لا القرآن ده مش عاجبنا، ائت بقرآن غير هذا أو بدله، لا شيل الآيات دي مش عاجبنا وهات آيات تانية. فالنبي عليه السلام كان يقول لهم إيه؟ يرد عليهم يقول إيه؟ يقول كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. النبي هو بيقر بيقول القرآن ده مش بتاعي، مش أنا اللي جايبه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يبقى النبي عليه السلام نفسه قال إيه؟ قال القرآن مش من عندي، القرآن منين؟ من عند الله عز وجل. ده دليل. الدليل الثاني على أن القرآن ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن القرآن تأخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن كان أحوج ما يكون إلى رد قاطع من القرآن. يعني النبي عليه السلام كان في مواقف بتحصل كان بيبقى محتاج يرد على الخصوم بردود، والرد ده موجود في القرآن بس الرد لسه منزلش، مش عارف يقول إيه، يفضل قاعد منتظر حتى يأتيه الوحي، فيبقى في مواقف محرج جدا. طب لو كان القرآن من عند النبي عليه الصلاة والسلام ما كان على طول أول ما حد يسأله والرد عنده كان قاله، إيه اللي يخليه يقعد يقول لهم أنا مستني الوحي ومستني أن يأتيني الوحي ويفضل منتظر أيام يومين وثلاثة زي سورة الضحى، 15 يوم زي سورة الكهف، شهر كامل زي حديث الإفك وده اللي جاي معنا الوقت، إيه اللي يخليه ينتظر كل هذا الوقت ينتظر الوحي من الله عز وجل. لو كان من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقال الرد مباشرة. الموقف الأول زي ما قلنا هو سورة الضحى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الوحي فيخرج به إلى قومه في مكة، ففتر الوحي فترة. يعني إيه فتر؟ يعني انقطع، قعد النبي صلى الله عليه وسلم كذا يوم كده ما يجلوش الوحي. فبدأ يأتيه المشركون ويقولون ما نرى إلا أن ربك قد قالك، يعني ربك اللي كان بيجيب لك انت بتدعي ان لك رب هو اللي بيوحي اليك القران، ربك اللي انت بتقول بيجيب لك القران ده سابق خلاص ما عادش بايه بياتيك. وبعضهم قال ايه ما نرى ان محمدا، ما نرى الا ان محمد قد تركه شيطانه، وقعدوا ايه يهمزوا ويلمزوا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام كان احوج ما يكون في الوقت ده لو القران من عنده انه ايه يقول لهم ايتين ثلاثه وخلاص، ما هو القران هو اللي بيالفه، لو كان هو اللي بيالفه وحشاه ذلك يعني كما يدعي المدعون، كان على طول يوم ايه قايل لهم اي حاجه من القران. إيه اللي يخلي النبي عليه السلام يقعد يوم واثنين وثلاثة لا يقول شيئا من القرآن حتى ينزل قول الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى؟ إيه اللي يخلي النبي عليه السلام يقعد الموقف المحرج ده ثلاثة أربعة أيام لحد ما تنزل سورة الضحى لو كان من عنده؟ إن هذا الموقف قطعي في أن القرآن ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني إن جاء المشركون وأرادوا أن يفعلوا مكيدة، قالوا إحنا نعمل إيه بقى؟ وطبعا احنا عارفين المشركين العرب كانوا اميين، كانوا جاهله ما يعرفوش حاجه، فقالوا احنا عايزين نضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في موقف محرج، نعمل ايه بقى؟ قالوا مين اعلم الناس في جزيره العرب بامور الغيب والوحي والكلام ده؟ قالوا هما مين؟ اليهود. قالوا خلاص احنا نرسل رسلا الى اليهود ونسالهم عن الاشياء التي لا يعلمها الا الانبياء، ثم ناتي محمد عليه الصلاه والسلام ونساله عن هذه الامور، فإن أجاب فهو نبي. هم طبعا معتقدين إن هم كده بيعجزوا النبي عليه الصلاة والسلام. وبالفعل أرسلوا رجلين من الكفار، هم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. فذهب النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى اليهود وسألوهم عن أشياء، فقالوا لهم في ثلاث أشياء لا يعلمها إلا النبي. اللي هم إيه ثلاث أشياء دول؟ اللي هم مسألة الرجل الذي طاف بالأرض اللي هو ذي القرنين، ومسألة الروح يسألونك عن الروح، وأمر آخر سألوه أيضا عنه. فجاءوا بالأسئلة الثلاثة وسألوا أهل التوراة. فلما سألوا أهل التوراة عن هذه الأمور الثلاثة عادوا مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن رجل طاف وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وسألوه عن الروح، وسألوه عن الفتية الذين آمنوا بربهم. بسألوه الثلاث أسئلة اللي هم إيه؟ اللي هو الرجل الذي طاف بالمشرق والمغرب اللي هو ذي القرنين، والفتية الذين خرجوا وأمنوا بربهم اللي هم أصحاب الكهف، وسألوه عن الروح. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سألوه الأسئلة الثلاثة سأجيبكم غدا، ولم يقل إيه؟ إن شاء الله. في الرواية الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني، يعني لم يستثني يعني لم يقل إن شاء الله. فأصبح في اليوم الثاني ينتظر الوحي فلم يأتيه الوحي، مر اليوم والثاني والثالث والرابع حتى مر 15 ليلة، 15 ليلة النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يخرج مستني الوحي يأتيه، ويأتيه الكفار عايزين يسمعوا إجابات الأسئلة الثلاثة، يوم الثاني الثالث 15 يوم، حتى بدأ المشركون في الإرجاف. يعني إيه بدأ المشركون في الإرجاف؟ قالوا خلاص بقى ده مش نبي أصلا وده بيكذب علينا، وسألنا الأسئلة هي التي لا يجيبه إلا النبي مش عارف يجاوب، يبقى ده مش نبي. 15 يوم النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي ولا يأتي، حتى نزلت سورة الكهف فيها خبر الثلاثة، فيها خبر الثلاثة أمور، فيها خبر ذي القرنين، فيها خبر الفتية الذين آمنوا بربهم، وآية من سورة الإسراء يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى إذن الثلاث أجوبة قعدت 15 يوم عما نزلت. النبي عليه السلام لو القرآن من عنده وهو عارف الإجابات وتعلمها قاعد ليه 15 يوم يحرج نفسه مع قريش ويجعلهم يرجفوا بين المسلمين ويقولون ها هو رسولكم الذي ادعيتم أنه نبي لم يستطع أن يجيب على الثلاثة أسئلة؟ إيه اللي يخليه يحط نفسه في الموقف المحرج ده لو إن القرآن من عند نفسه؟ هذا الموقف يثبت قطعا أنه رسول من عند الله عز وجل، وأن القرآن هو رسالة الله عز وجل وهو وحيه. وده الأمر الثاني في مسألة إن الوحي كان يتأخر، قلنا سورة الضحى، قلنا سورة الكهف. الأمر الثالث وهو أكثر هذه الموقف إحراجا للنبي عليه الصلاة والسلام،
الموقف محرج جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أشد الحاجة لأن يرد. إيه الموقف ده؟ حادثة الإفك، سيدة عائشة اتهمت ورميت بالزنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدفع عنها. مكث يوم، الثاني، الثالث، الرابع، العاشر، 20 يوم، شهر، النبي عليه الصلاة والسلام في موقف محرج جدا. والمنافقون يرجفون في المدينة، بدأ المنافقون بقى يقولوا لا ده النبي عليه الصلاة والسلام حصل لزوجته كذا، وده بيت النبوة، وده النبي بتاعك، وشوفوا الدين بتاعك وشوفوا كذا. بدأوا يشككوا في الإسلام ويطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنوا في أهل بيته، والنبي عليه الصلاة والسلام في حالة يريد أن يرد وينتظروا التبرئة من الله عز وجل ولا تأتي. لو كان النبي عليه السلام يأتيه القرآن من عند نفسه وهو الذي يؤلفه لرد عليه مباشرة في اليوم الثاني ردا قطعا، أو في اليوم الأول وانتهى الأمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جلس شهرا كاملا ينتظر التبرئة من الله عز وجل، حتى دخل على السيدة عائشة وكانت في قمة الحزن، وهي واثقة في ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بها، يعني هي عارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يشك فيها، وده اللي مصبرها وقعد إيه مستنية النبي هيقول لها إيه عليه الصلاة والسلام. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. ودي كانت الطبمة الكبرى للسيدة عائشة، هي مش متوقعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يضع هذا الاحتمال أصلا، هي متوقعة النبي يقول لها لا أنت أكيد الناس دي كذابة ودول منافقين وما تشغليش بالك، والوحي جاي بالإيه بإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها قولا لم تكن تتوقعه. فقال لها: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فلم يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه حتى نزل الوحي عليه. بعد شهر كامل نزل الوحي: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فنزلت التبرئة، بس بعد إيه؟ بعد شهر. جالس فيه المنافقون في المدينة، وتكلم من أهل بدر ومن أهل الخير في الإفك، ووقعوا في هذا الأمر وفي هذه الخطيئة. لو كان القرآن من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي جعله ينتظر شهرا كاملا في هذا الموقف المحرج اللي مش عارف يرد ومش لاقي تبرئة ومستني الوحي يقعد لي شهر؟ كان من أول يوم رد. لكن هذا الموقف من الأمور القاطعة التي تثبت أن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه من عند الله عز وجل. يبقى ده الأمر الثاني اللي بنثبت به مسألة أن القرآن من عند الله عز وجل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر عنه الوحي أحيانا. يبقى نرجع مع بعض بسرعة. أول أمر إيه؟ إن النبي عليه السلام لم يدعي ذلك، ما قالش القرآن من عندي ولكن نسبه إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أن القرآن كان يتأخر أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف محرجة جدا. لو كان القرآن من عنده كان جاوب على طول ولم ينتظر الوحي ويضع نفسه في هذا الموقف المحرج. الأمر الثالث والأظهر، يعني الأبين يعني والأشد ظهورا في أن القرآن ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن القرآن نفسه كان يأتي في مواقف يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء ويأتي القرآن ويقول يا محمد هذا الأمر خطأ والصواب كذا. لو كان القرآن من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، هو اللي مؤلفه هو اللي مخترعه، كان هيقول حاجة ويغلط نفسه في القرآن أو يعمل حاجة ويغلط نفسه في القرآن؟ مستحيل. كان على الأقل لو تبين له خطأ موقفه السابق كان يبرر ويسوغ الموقف الأول ويقول لهم الموقف الأول ده كان عشان كذا وعشان الأمر. وهذا هو فارق عظيم جدا بين الربانية في الدعوة والحزبية أيضا. يعني ده موقف أيضا النبي عليه السلام علمنا ربانية، بل الله عز وجل هو الذي علمنا الربانية في هذه المواقف، إنه مش حد كبير، الإسلام فوق الجميع. إن النبي عليه السلام نفسه لما يغلط في الاجتهاد ربنا يصحح له ذلك، خلاف طبعا التحزبات والجماعات المعاصرة التي قد تقع في التبرير لمواقف تافهة جدا. ليه؟ حتى لا يفقدوا الأتباع، وهذا يهدم الدعوة إلى الله عز وجل. لكن انظر إلى ربانية هذه الدعوة وربانية هذه الرسالة التي تجعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد بشر زينا ممكن يغلط في الاجتهاد ويصحح الله عز وجل له. وطبعا مسألة أصولية أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا ويصحح الله عز وجل له اجتهاده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في الحرام، يعني مش يعمل حاجة حرام والوحي يصحح له، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مخيرا بين أمور فيختار كما سيأتي معنا تفصيل دلوقتي حالا ونقول الأمور كلها اللي احنا أحصناها في هذه المسألة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيفعل شيء ليس فيه وحي، يعني فيش فيه دليل قطع، ثم ينزل الوحي ويصحح للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أشهر هذه الأمور رقم واحد هو مسألة أسرى بدر. يعني مسألة أسرى بدر، النبي عليه الصلاة والسلام كان مخيرا في الأسرى، وده حكم تشريعي قائم ودائم، اللي هو إيه؟ لما المسلمين يأسروا أسرى في الحرب يعملوا فيهم إيه؟ إحنا دلوقتي في معركة مثلا مع اليهود، حلو؟ وانتصرنا على اليهود وخدنا منهم مجموعة من الأسرى، نعمل في الأسرى دول إيه؟ الإمام أو الحاكم المسلم مخير بين عدة أمور، منها أن يقتلهم، منها أن يمن عليهم ويفديهم. يعني يمن عليهم يعني يسيبهم كده إيه لوجه الله، أو يفديهم يعني يدفعوا فلوس وإيه ونسيبهم، ومنها أن يكونوا أسرى فيتحولوا إلى أسرى حرب يبقوا إماء وعبيد. حلو، يبقى دي مجموعة من الاختيارات الإمام المسلم مخير بينها. النبي عليه الصلاة والسلام في أول معركة حربية كبرى، طبعا دي مش أول معركة، لكن أول معركة إيه كبرى، وهي غزوة بدر الكبرى، النبي عليه الصلاة والسلام أسرى 70 من المشركين، بل من صناديد المشركين، يعني من كبراء المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة ماذا يفعل بهؤلاء، يعمل إيه؟ يا ترى يقتلهم، يا ترى يمن عليهم يسيبهم، يعني يقول خلاص أسيبكوا كده لوجه الله، أو يفديهم يعني كل واحد يدفع فلوس أو يعمل حاجة عشان أو يعمل صنعة عشان نسيبه، أو يجعلهم من الإماء والعبيد، يعمل إيه في الأسرى دول؟ فاستشار الصحابة فقال عمر يا رسول الله ادفع إلي فلان، وكان نسيب عمر، فأقتله، وادفع إلى علي عقيل، عقيل ده أخو سيدنا علي، فيقتله، وادفع إلى أبي بكر ابنه عبد الرحمن أو عبد الله فيقتله، كان ما زال على الشرك، فحتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. يعني سيدنا عمر عايز إيه؟ بيقول هؤلاء، وفي بقية الحديث قال هؤلاء صناديدهم، يعني سيدنا عمر بيقول للنبي إيه؟ بيقول الناس دي هي صناديد قريش، يعني القبراء بتوعهم وأقرباء لينا، فإحنا لما نقتلهم هيحصل إيه؟ أولا هنكسر شوكة المشركين، ده رقم واحد. رقم اتنين حتى يعلم العرب جميعا ويعلم الله سبحانه وتعالى قبل ذلك منا أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، فإيه اللي يحصل؟ تهتز جزيرة العرب رعبا من النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه. ده كان رأي مين؟ رأي سيدنا عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا، كان ممكن ياخد الرأي ده وياخد غيره، فقال أشيروا علي أيها الناس، طب أنا عايز رأي تاني. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله هؤلاء أبناء عمومتنا، يعني الناس دي ولاد عمنا، وأبناء عشيرتنا، فنتركهم ونمن عليهم ونفديهم، يعني بدل ما نقتلهم احنا نعمل ايه؟ نمن عليهم ونفديهم ونتركهم لوجه الله عز وجل. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم قول مين؟ قول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما النبي عليه الصلاة والسلام اختار اختيار سيدنا أبو بكر ان هو يمن ويفدي الأسرى ولم يقتلهم، نزل قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يعني الكلام ده يعني الله عز وجل يعاتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويبين أنه اجتهد فأخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، كان مخير ما كانش فيه نص قاطع، فاجتهد رأيه، خد بأرفق الأمور وألينها، والنبي صلى الله عليه وسلم دي طبيعته لما يخير بين أمرين يختار الألين والأرفق، فاختار أن يمن ويفدي، فالله عز وجل بين له أن هذا الاختيار كان اختيارا خاطئا، وأن الأصوب أنه كان لابد أن يقتل المشركين. ليه يقتل المشركين؟ طبعا دي سياسة حربية، أنه يعمل إيه؟ أنه يضعف قوة المشركين العسكرية ويضع المهابة في قلوب أعداء الله عز وجل. تمام؟ فده كان الأمر الأول الذي اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه، ونزل في القرآن تصحيح ذلك الأمر. طب لو كان النبي عليه السلام هو الذي يأتي بالقرآن من عند نفسه، كان ليه يحرج نفسه ويبين أنه غلط؟ ليه؟ ما كانش لها داعي. لكن هذا يدل أن القرآن قطعا وحي من عند الله عز وجل. الأمر الثاني أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أنه أذن للمنافقين في غزوة تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ كان بيأذن ليهم، اللي يجي يستأذنه يأذن له، فقال له الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم. ربنا بيقول له انت غلط، ما كانش المفروض ان انت تأذن لهم. وده برضو كان امر من امور ايه الاجتهاد، النبي صلى الله عليه وسلم راى ان هذا هو الصالح، فربنا قال له لا، كان الاصلح انك لا تأذن لهؤلاء، تمام، حتى يتبين من المنافق ومن المؤمن. لكن الوقت هو يقول ايه، يقول انا لي عذر، النبي اللي اذن لي. لا، كان ايه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح والاصوب انه لا يأذن لمثل هؤلاء. وده ايضا من المواقف التي تدل قطعا على ان القران كان ولا زال وحي من عند الله عز وجل وليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر للمشركين. يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عمه أبو طالب فأراد أن يستغفر له، وبالفعل كما في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبي طالب حين حضرته الوفاة وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. يعني أبو طالب أصلا كان معتقد صحة الإسلام وقال الكلام ده بس ما رضاش يقول الشهادة. قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وقعد يقول أشعار كثيرة جدا في صحة الإسلام، وكان كل شوية يقول للنبي عليه السلام إيه إن ما أجمل هذا الدين وما أجمل هذا الرب وكلام زي كده، وكان معتقد هذا الصح، لكن كان يكابر لا يريد أن إيه أن يترك دين الآباء والأجداد. ده كان مين؟ أبو طالب. فلما حضرته الوفاة النبي عليه السلام راح له قال له خلاص بقى أنت بتموت ستقابل الله عز وجل، فقول كلمة لا إله الله دي، أنت كده تموت مسلم. فأبى أن يقول هذه الكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم تقطع عليه حسرات. فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. يعني قال هفضل إيه أستغفر لك طول ما أنا عايش إلا لو ربنا لنهاني. فنازل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى ربنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. طب لو كان الإسلام من عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان هو اللي مخترع القرآن ومؤلفه كما يقول الملحدون أو المكذبون، كان ليه يعمل حاجة ويرجع تاني القرآن ينهى عنها؟ كان من الأول صحح هذا الأمر، كان استثنى وقال أبو طالب إسلامه صحيح، ما هو بيحبه هو اللي نصره، كان إيه قال إن هو الرجل ده قال لا إله الله في سره مثلا وتنفع أو قال أي حاجة يخرج نفسه من الموقف ده. لكن هذا يدل قطعا أن القرآن ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل هو وحي من عند الله. وأيضا الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس ذات الموقف اللي هو موضوع أبي طالب، قال له الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلو كان القرآن من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث مثل هذا اللوم وهذا العتاب. يبقى ده الموقف الثالث معنا، وهو إيه النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لأبي طالب فنزل القرآن يصحح هذا الاختيار، قال له لا الاختيار ده غلط ما تعملوش تاني. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا اجتهد. كل دي هتلاقيها اجتهادات في مواقف ليس فيها نص. النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات قاعد وجاله مجموعة من صناديد قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام بقى حرصه على الدعوة ونفسه الناس دي تسلم ونفسه بقى قريش تفتح والناس دي يدخل الإيمان في قلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص عليهم وعمال بقى يناظرهم ويجادلهم في الموقف ده وقاعد يتكلم معهم كده. دخل عليه رجل أعمى من الصحابة يسأله أن يعلمه مما علمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشغول مع الكبراء والصناديد، وده رجل فقير وأعمى ومسكين ومؤمن موحد، يعني هو لو سابه مش هيحصل حاجة، مش هيكفر، هو مؤمن موحد، لكن إيه الصناديد دول لو سابهم ممكن إيه ما يقبلوش الإسلام. وفي بقى جدال وحجة وكلام زي كده، والنبي مندمج في الكلام مع مين؟ مع صناديد قريش. فلما جاءه عبد الله بن أم مكتوم الرجل الأعمى الفقير المسكين المؤمن ده وبيقول له يا رسول الله علمني مما علمك الله، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم. طب العبوس ده هو عبارة عن إيه؟ حاجة في الوجه، يعني قضب وجهه وأعرض، تولى بوجهه عن إيه؟ طب هو عبد الله بن أم مكتوم شاف النبي هو ده أعمى لا يرى، يعني لا شايف العبوس ولا شايف التولي ولا يفرق معاه. وهو النبي عليه الصلاة والسلام لو قال له معلش يا عبد الله بن أم مكتوم سيبني الوقت أنا مشغول هيزعل. ده هو أصلا يعني يتمنى من النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء، حبه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك. كان أنت واحد رايح لواحد بتحبه ولا معلش سيبني الوقت أنا مشغول، مش هتزعل منه، في عشم يعني وفي محبة بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فلو قال له أصلا الكلام ده عادي ملهاش لازمة المعاتبة، ده من وجهة نظر إيه لو القرآن من عند النبي عليه السلام. لكن لأن القرآن من عند الله عز وجل نزل العتاب مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت سورة كاملة سورة عبسة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ربنا عاتبه عتاب شديد ونزل سورة كاملة في العتاب على هذا العبوس والتولي اللي هو أمر أصلا لم يره عبد الله بن أم مكتوم، لكن القاعدة التي أراد الله عز وجل أن يرسيها هي أن الاهتمام بالمقبلين والمتربين من أبناء الإسلام أهم بكثير من دعوة غير المسلمين. ده أمر أراد الله عز وجل أن يثبته ويعلمه لنا وللأمة جميعا. لذلك القرآن قطعا ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان من عنده كان من الأول ما غلطش في الاجتهاد، ومن الأول لم يعبس ولم يتولى، أو لو غلط في الاجتهاد وعبس وتولى كان لا يكتب هذا في القرآن لو كان من عند نفسه. لكن هذا يدل قطعا أن القرآن وحي من عند الله عز وجل. تمام؟ يبقى ده الأمر الرابع. الأمر الخامس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. عارفين عبد الله بن أبي بن سلول ده زعيم المنافقين في المدينة. عبد الله بن أبي بن سلول كان سيتوج ملكا على المدينة يثرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وآمن به الأوس والخزرج ذهب ملكه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم كرها شديدا وعاداه عداوة كبيرة وأبطن الكفر وأظهر الإسلام. تمام؟ فعبد الله بن أبي كان ابنه عبد الله من الصالحين، فجاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسأله أن يصلي على أبيه عبد الله بن أبي ويستغفر له عسى أن يشفع له ذلك عند الله. إن الصلاة دي بتاعت النبي عليه السلام تشفع لمين؟ لعبد الله بن أبي. فبالفعل النبي عليه السلام استجاب لنداء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وأعطاه شيئا من ملابسه كفنه فيها، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله. فأخذه عمر وقال له إلى أين يا رسول الله؟ تروح فين؟ قال له أصلي على عبد الله. فقال إنه من المنافقين، بزعيم المنافقين، كيف تصلي عليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعني يا عمر فإني لم أنهى عن ذلك، سيبني أصلي لأن ما نزلش إيه؟ ما نزلش نهي. فنازل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يبقى القرآن نزل ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخطأ في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كان إيه؟ كان إذا خير بين أمرين اختار الأيسر. فهو قال ما فيش مشكلة، أنا لم أنهى طالما هو مسلم في الظاهر ولا حقوق الإسلام الظاهرة وهيغسل ويكفن و فبالمرة نصلي عليه. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ذلك المصلحة ورأى أن ذلك لا يتعارض مع الوحي، لكن الله عز وجل نهاه عن ذلك. وهذا أيضا يثبت قطعا أن القرآن ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأمور التي تثبت قطعا أن القرآن وحي من عند الله عز وجل وليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه أمورا. يعني حرم نفسه أمورا يعني منعه، قال مش عاملها، حلف ما يعملهاش. إيه الأمور ديت؟ اختلف العلماء إيه الأمر. هل حرم على نفسه إحدى زوجاته؟ وفي ذلك قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع إحدى نسائه في يوم عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فعلمت بذلك حفصة، وحفصة كانت صديقة لمين؟ لعائشة. كانوا عاملين يعني النساء النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم غيرة يعني، فكانوا مجموعات بينصروا بعض، فكانت سيدة حفصة من حزب مين؟ سيدة عائشة، يعني بينهم تظاهر وبينصروا بعض يعني. فقالت لها الحقيقة ده إيه، النبي عليه الصلاة والسلام جامع إحدى زوجاته في يومك. فغضبت لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولامت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالت له ما ينفعش وإزاي وده يومي وكلام زي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يرضيها عمل إيه؟ فأقسم ألا يأتي هذه الزوجة اللي هي التي جمعها طيلة حياته، قال خلاص ما عادش هجمع المرأة دي تاني، وأقسم على نفسه ذلك وحرم هذا الحلال على نفسه. دي في رواية. رواية أخرى وهي قد تكون الأصوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي السيدة صفية وكان عندها عسل. طبعا سيدة صفية انتوا عارفين ان هي كانت من يهود خيبر كانوا بيصنعوا عسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاها اكل من عسل خيبر، العسل بتاع ايه سيدة صفية. فتظاهر حفصة وعائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتفقوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي الوحدة منهم وهو كان قبلها عند سيدة صفية تقول له إن رائحتك رائحة مغافير، يعني تقول له إيه إن في ريحة يرقات من بتاعة النحل اللي هي بتبقى في العسل في شمع العسل طلع من منك، عشان إيه يكره إنه يأكل العسل عند مين؟ عند سيدة صفية. بيكرهوه في الموضوع ده إيه بحيلة يعني، تمام. فبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك، يعني زعل من هذا الأمر إن ريحة المغافير وكلام ده، فأقسم ألا يأكل من عسل سيدة صفية. فأنزل الله عز وجل سورة، مش آية، سورة كاملة، سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. يعني ربنا لامه قال له إزاي تحرم على نفسك هذا الحلال، لا أنت إذا أردت أن ترضيهم يبقى حاجة تانية غير هذا الأمر. ولامه الله عز وجل في ذلك، وأيضا بيّن له أنه أخطأ في هذا الاجتهاد. يبقى ده الأمر أيضا السادس الذي يبين أن القرآن ليس إلا وحيا من عند الله عز وجل، وأنه ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن القرآن صوب خطأ النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في هذه الأمور. الأمر السابع والأخير في هذه المسألة، في الأشياء التي النبي صلى الله عليه وسلم بين الوحي أو بين القرآن له فيها أنه أخطأ، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه خصمان، ناس اختصموا، واحد من الصحابة سرق واحد من الصحابة، يعني واحد صحابي سرق صحابي وأخذ درع وخرج بهذا الدرع إلى دار يهودي وألقى الدرع فيه، تمام. فالدرع فين؟ عند اليهودي. وهذا الصحابي الذي سرق الدرع اكتشف أن إيه؟ أن الدرع قد سرق، فاتهم مين؟ اتهم اليهودي. فاليهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم إني لم أسرق الدرع، ولكن جاءني فلان ووضعه عندي أمانة. وبدأ يجيب البيانات إن هو إيه بريء اللي هو اليهودي. أي إنسان أو أي واحد مكان النبي عليه الصلاة والسلام هيبقى في موقف محرج جدا، اللي هو إيه بقى؟ إن هو لو قال الصحابي اللي سرق واليهودي هو اللي ما سرقش يبقى طلع اليهود أحسن من المسلمين، صح؟ هيطلع اليهودي ده أحسن من المسلم، هو يهودي واحد أحسن مسلم واحد، بس مش هتقال كده، هتتقال اليهود طلعوا أمناء والصحابة طلعوا سراق، هتتقال كده وهتزع كده، وهيبدأ الناس تشوش على المسلمين بهذه الواقعة. كان أي حد تاني مكان النبي عليه الصلاة والسلام لو ما كانش نبي يعني كان هي إيه؟ هيطلع الصحابي هو اللي صح ويقطع إيد اليهودي عشان ينصر الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، بل مال إلى بينة الصحابي، يعني قاعد يسمع لبينة الصحابي وقلبه مال ناحية إيه؟ أنه يأخذ بهذه البينة، رغم أن الحق بدأ يتضح فين؟ مع اليهودي، بدأ يعني يسمع للإيه؟ لبينة الصحابي أكثر، وما قالش طبعاً الصحابي صح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ذلك، مجرد خاطرة كده جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أن إيه؟ يأخذ ببينة الصحابي وينصر هذه البينة ويأخذ هؤلاء الشهود، رغم ان البيانات الثانيه كانت بدات توضح اكثر، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده، كان مجرد خاطره جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم. فانزل الله عز وجل قوله انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ربنا قال له لا، اوعى تتبع هذا الظن او تنصر المسلم اللي هو اصلا خائن على يهودي بريء، اوعى تفعل ذلك. ربنا قال له ان انزلنا اليك الكتاب بالحق. النبي اصلا ما كانش نصب الصحابي ولا حاجه، يعني ما قالش ان الصحابي بريء واليهودي متهم، ما قالش كده، لكن مجرد ان هذه الخطره وهذا الميل خطر بقلب النبي صلى الله عليه وسلم نزل القران يصحح ذلك. ما تخافش على مصلحه الدعوه، بالعكس، نصره الاسلام في نصره الحق، ونصره الاسلام في اقامه الحد وان كان على صحابيه. فبالفعل النبي عليه الصلاه والسلام بيّن ذلك للصحابة، وبيّن أن اليهودي بريء، وبذلك انتصر الإسلام ودخل اليهودي في الإسلام. هذا هو الموقف السابع الذي نزل فيه تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد، مش في حاجة حرام ولا حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وكان هيحكم بالبينة التي أمامه التي تبين أن الصحابي بريء، لكن ربنا قال له لا، اليهودي هو اللي بريء، وذلك يبين أن القرآن قطعا ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى نرجع تاني بسرعة، هنتكلم على صحة الإسلام وصحة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكلمنا أن في أدلة أولها وأعظمها هي القرآن، وقلنا رقم واحد الشبهة الأولى أن القرآن من عند النبي عليه السلام، وقلنا الكلام ده يستحيل. لماذا؟ رقم واحد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي ذلك. رقم اثنين كان يتأخر الوحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مواقف أحوج ما يكون إليها. رقم ثلاثة ينزل القرآن أحيانا بتخطئة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في بعض الأمور، وهذا يبين قطعا أن القرآن ليس إلا من عند الله عز وجل وليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل في اللقاء القادم باقي هذه الأدلة وباقي دلائل النبوة ودلائل صحة الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاها.